بسم الله الرحمن الرحيم. فآخر لقاء تعرضنا لموضوع مهم وهو ما يتعلق بالتفسير ودراسة بسيطة عن كتب التفسير وأنواع التفسير. قلنا أولا التفسير على وزن تفعيل، تفسير على وزن تفعيل، وتفعيل هذا وزن لمصدر أو لفعل؟ لا، مصدر. مصدر لأي فعل؟ يعني وزن تفعيل يكون لأي فعل؟ أنا قصدي الفعل، أبغى وزن الفعل. تفعيل فعل، أنا أتكلم عن إيش؟ تفعيل. أيوة، تفسير تجويد يعني مو مشكلة، بس قصدي التفعيل هذا وزن، مصدر وزنه تفعيل. أي مصدر وزن تفعيل يكون فعله على وزن فعل، فعل تفعيل، عرفنا؟ جود تجويد، رتل ترتيل، ورتل القرآن ترتيلا. فالمقصود أن التفسير على وزن تفعيل. طيب، التفسير لغة معناه الكشف والإبانة، الكشف والإبانة. وممكن يعني إذا طبقنا هذا المعنى اللغوي على الواقع، فقلنا إذا فسرت كلام الله سبحانه وتعالى أي أبنت معنى والمراد من كلام الله تعالى وكشفت عن المراد. وفي الاصطلاح ما هو تعريفه؟ في تعريف عدة، تعريفه ذكرناه. نعم، أيوة، من حيث دلالته أي على بقدر الطاقة البشرية، يعني علم يبحث فيه عن القرآن من حيث دلالته على مراد الله تعالى قدر الطاقة البشرية. ليش أضفنا هذا القيد؟ لأنك المفسر يجتهد في تفسيره بحيث ماذا؟ يبذل وسعه ليصل إلى مراد الله تعالى، ولكن هل يستطيع أن يجزم أن هذا هو مراد الله سبحانه وتعالى من هذه الآية؟ لا يستطيع، إلا إذا كان هناك نص من الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، ها؟ فممكن نجزم. أما يعني في غير هذه الحالة لا يمكن، ولذلك العلماء أضافوا هذا القيد، قدر الطاقة البشرية. إذن هذا معنى التفسير لغة واصطلاح. ثم إيش أخذنا؟ أخذنا أنواع إيش؟ التفسير. أنواع التفسير، من يعطيني النوع الأول؟ نعم، التفسير بالمأثور. ما المراد التفسير بالتفسير المأثور؟ تفسير القرآن بالقرآن، السنة، قول الصحابي، بأقوال التابعين. طبعا بأقوال التابعين في خلاف هل يعتبر يعني مصدر من مصادر التفسير المأثور أم لا، ويمكن أن ندرج أو ندرج أقوال التابعين إذا لم نجد كلاما أو أقوالا للصحابة. نعم، طبعا تفسير القرآن بالقرآن، نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر القرآن بالقرآن حينما أنزلت الآية، نزل قول الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، في الصحيحين حديث. شق ذلك على الصحابة وقالوا يا رسول الله أينا لم يظلم نفسه، يعني كل واحد منا يظلم نفسه ويعصي الله، ما أحد منا معصوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس ذلك، ألم تسمعوا ما قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فهنا نجد ماذا؟ تفسير القرآن بالقرآن. الظلم الوارد في سورة الأنعام فسر بقول الله تعالى في سورة لقمان. إذن ما هو الظلم المراد؟ الشرك. فالظلم على أنواع، وأعظم الظلم الشرك. سأل عبد الله مسعود رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال أي الذنب أعظم عند الله، في الصحيحين. فقال أن تجعل لله ندا وهو خلقك، وهو خلق. فهذا هو أعظم الظلم. المقصود أنه هذا تفسير إيش؟ ويدخل أيضا تفسير القرآن بالسنة، يعني نفس الحديث ممكن إيش نستشهد به في مقامين، فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا إيش؟ هذا تفسير القرآن بالقرآن. ولكن إذا استشهدنا بهذا الحديث واستدللنا به، فاستدلالنا يكون ماذا؟ من قبيل تفسير القرآن بالسنة. عرفنا يا أخوان الفرق؟ نعم. تفسير القرآن بأقوال الصحابة، وعرفنا فيما سبق أن أعلم الصحابة بالتفسير الصحابي الجليل عبد الله بن عباس، حتى لقب بترجمان القرآن لأن ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، والتأويل المراد به التفسير، علم التفسير. ولذلك سمى الإمام الطبري رحمه الله تفسيره جامع البيان في تأويل آي القرآن. تأويل ليس المراد به تأويل المتكلمين، تأويل الصفات، يعني صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر بقرينة، لا، هذا التأويل ليس هنا، ليس هو المراد به هنا في هذا الباب، وإنما المراد به التفسير. عرفنا؟ طيب، هذا هو التفسير. ماذا القسم الأول من أنواع التفسير؟ التفسير إيش؟ بالمأثور. طيب، هناك كتب كثيرة في التفسير بالمأثور. من يعطي كتابين أو كتاب وكتابين في التفسير المأثور؟ تفسير القرآن العظيم لابن كثير، هل هو يدخل، هل هو تفسير بالمأثور خالص؟ أيوة، يعني نبغى تفسير خالص في مأثور. نعم، الدر المنثور في التفسير بالمأثور للإمام جلال الدين السيوطي. جلال الدين السيوطي تفسير كيف يعني؟ السيوطي ما يذكر أقواله، ما يذكر ترجيحاته، اختياراتي، استدراكات عن المفسرين، وإنما يكتفي بذكر الوارد، يعني الرواية فقط. يروي الحديث مثلا يقول: رواه البيهقي وابن مردوي وهكذا. ولكن إذا كان هناك ترجيح للسيوطي و يعني كلام خارج من عندي، هذا ما يعتبر تفسير مأثور خالص. تفسير آخر، تفسير عبد الرحمن ابن أبي حاتم الرازي صاحب كتاب الجرح والتعديل، كتاب الجرح والتعديل، هذا التفسير أيضا تفسير مشهور، وينقل عنه الأئمة منهم الإمام ابن كثير، ينقل عن ابن أبي حاتم. كذلك السيوطي، السيوطي متأخر، ابن أبي حاتم متقدم، وابن كثير كذلك يعني متأخر، فينقلون المفسرون ينقلون عن الأئمة المتقدمين كالطبري، ابن أبي حاتم، الرازي وهكذا. تفسير نعم صنعاني، تفسير الإمام عبد الرزاق بن همام الصنعاني، الذي هو صاحب كتاب إيش؟ المصنف في الحديث، أشهر مصنفين في تاريخ الإسلام، تصنف عبد الرزاق الصنعاني ومصنف من؟ ابن أبي شيبة، ابن أبي شيبة. وهذا الكتاب من مضان الآثار، آثار الصحابة والسلام، آثار الصحابة والتابعين، مصنف عبد الرزاق الصنعاني ومصنف ابن أبي شيبة. إذن عرفنا أخوان معنى التفسير المأثور، وكذلك أخذنا يعني بعض الكتب المؤلفة في التفسير بالمأثور. النوع الثاني التفسير الجامع بين المأثور والرأي المحمود، بين المأثور والرأي المحمود. طيب، مثل ماذا؟ مثل أي تفسير؟ مثل تفسير الكثير. تفسير الكثير يعتبر ممن جمع، جمع فيه روايات كثيرة، أسانيد كثيرة، أحاديث، آثار موقوفة، وكذلك فيه ماذا؟ اجتهادات شخصية لابن كثير، يرجح، يعقب. شنو يعقب؟ يعني يستدرك على المفسرين المتقدمين. مثلا يعقب يستدرك على الطبري أحيانا، يستدرك على علماء كثيرين، كذلك يختار يرجح، هذا كله يدخل في ايش؟ في الرأي. طيب متى يكون رأي محمود مذموم؟ إذا كان موافق للسنة، موافق لأقوال السلف ومنهج السلف، هذا ايش؟ رأي محمود. كل ما كان إنسان مخالف لما عليه السلف الصالح، هذا ايش؟ مذموم. إذا كان بعيد جدا، هذا تفسير مذموم خالص. طيب من يعطيني كذلك من قبيلة من بعض الكتب؟ نعم، سامع البيان في تأويل آية القرآن للإمام محمد بن جرير الطبري أبي جعفر، ها الطبري رحمه الله، تفسير جامع البيان. وهناك إخوان كتاب جامع البيان في تفسير القرآن، كتاب آخر كذا، يعني تتشابه ماذا في الاسم، ولكن مؤلف يختلف. جامع البيان الأول مؤلفه الطبري، والثاني الإمام معين الدين الصفوي، معين الدين الصفوي. طيب طبعا تفسير الصفوي تفسير مختصر، يعني طبع في أعتقد في الكويت في دار غراس في مجلد واحد، بس يعني بحثت في المكتبات هنا يعني تفسير مو موجود، ولكن هو موجود يعني في إمارات، في الإمارات أعتقد في طبعة دار غراس، طبعة دار غراس. طيب تفسير آخر الجامع بين، وعليكم السلام، نعم أيوة، نبغى مشاركة من هنا، معالم التنزيل لإمام البغوي رحمه الله، الحسين الفراء البغوي، إمام كبير محدث وفقيه شافعي ومفسر. تفسير الحقيقة من أفضل كتب التفاسير، حتى أثنى عليه شيخ الإسلام ابن تيمية وقال إنه ماذا استطاع أن يتخلص عن كثير من الإسرائيليات والأحاديث الموضوعة. ويعتبر تفسير البغوي في رأي ابن تيمية مختصر لتفسير الثعلبي، مختصر لتفسير الثعلبي، غير أن البغوي نقح تفسيره ويعني لم يضمن تفسيره تلك الروايات الإسرائيلية والموضوعة. وتفسير الثعلبي يعني يقول العلماء هو من مضان الموضوعات، يعني من أشهر من يعني وجد في تفسيره من يعني كثرة الموضوعات الأحاديث الموضوعة، طبعا بالأسانيد تفسير الثعلبي، تفسير الثعلبي. طبعا هناك حديث أبي بن كعب رضي الله عنه، هذا مشروع عند المفسرين، يعني تفسير أبي بن كعب تفسير يعني موضوع أو تفسير ضعيف جدا أو حديث ضعيف جدا في فضائل السور، يعني يأتي على كل سورة ويذكر إيش فضلها. يقول العلماء غالب الروايات الواردة في فضائل السور موضوع أو ضعيف، وأنا منصوص في كتب موضوعات، منهم نص على ذلك الإمام ملا علي القاري، وكذلك ابن القيم رحمه الله كلام نفيس في كتابه منار المنيف، منار المنيف في الحديث الصحيح والضعيف، بين يعني في هذا الكتاب أن أغلب الروايات موضوع، ما صح منها إلا أحاديث يعني تعد بالأصابع، مثل الحديث الوارد في الزهراوين، البقرة وآل عمران، الكهف، من قرأ آخر عشر آيات من سورة البقرة عصم من الدجال، عصم من فتنة الدجال، وكذلك وعليكم السلام وبركاته، الوارد في آية الكرسي، في المعوذتين، في سورة الإخلاص. يقول أجود، يقول ابن تيمية أجود حديث وارد في فضل في فضائل السور ما ورد في فضل سورة الإخلاص، أنها تعدي ثلث القرآن. وأما بقية الأحاديث مثلا الوارد في سورة الواقعة، أنها يعني نعم تدفع الفقر الفاقة، وكذلك ما ورد في سورة الملك أنها منجية من عذاب القبر، طبعا قد يكون الحديث يعني فيه ضعف، ولكن العلماء يريدون الأحاديث في فضائل الأعمال باعتبار ماذا؟ باعتبار الحديث يعني بضوابط، منها أن لا يكون الحديث موضوع، إذا كان موضوع ما يجوز لك إيش أن ترويه حتى لو كان في فضائل الأعمال، ها؟ وكذلك أن يكون الشيء الذي تستدل له يكون له أصل في الشريعة، يعني مو شيء مثلا شيء بدعة وورد فيها مثلا حديث موضوع مكذوب ويعني تريده كدليل ها أو حجة، لا هذا ما يصح. يعني سبحان الله، يعني الوضاعون ما قصروا، حتى أوردوا أحاديث غريبة ما يعني ما يقبلها العقل. يعني مثلا في حديث موضوع، وهذا لعل البعض المتعصبة للحنفية الأحناف وضعوا هذا الحديث: ليأتين رجل من أمتي يقال له محمد بن إدريس أضر على أمتي من إبليس. فهذا الحديث غير مقبول يعني عقلا، قبل يعني أن نبحث عنه، ها؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما يقول هذا الكلام. ولذلك العلماء يعني ذكروا هناك علامات إيش لوضع الحديث. ومن أفضل الكتب التي بحثت في موضوع الوضع في الحديث كتاب اسمه الوضع في الحديث للدكتور عمر فلاتة رحمه الله. طيب أين وصلنا؟ التفسير بالرأي. طيب التفسير بالرأي على قسمين: تفسير بالرأي المحمود، يعني رأي محمود موافق لي الكتاب والسنة وأقاويل السلف، ها؟ يعني ليس فيه بدعة، ليس فيه انحراف عقدي، هذا تفسير محمود. طب تفسير رأي محمود مثل تفسير القرطبي، تفسير الإمام أبي حيان الأندلسي، ها؟ وتفاسير كثيرة. الحقيقة تفسير القرطبي تفسير ممتاز، يعني المادة العلمية في تفسير القرطبي يعني غزيرة جدا. ولذلك أنا شخصيا يعني من هذه الحيثية أقدم تفسير القرطبي على تفسير ابن كثير، بحيث يعني يضمن للطالب الذي يقرأ تفسير القرطبي على الشيخ بفهم، يعني بإذن الله يكون عالم من علماء التفسير. تفسير القرطبي، تفسير القرطبي يعني طبعا الباحثون أدرجوه ضمن التفاسير الفقهية، يعني التفسير هناك تفاسير تهتم بالجوانب الفقهية أكثر من تفسير القرطبي. ولذلك ما هو اسم التفسير؟ الجامع لأحكام القرآن الكريم، الجامع لأحكام. ولكن مع ذلك هل القرطبي أهمل الجوانب الأخرى؟ لم يهمل، يعني من حيث اللغة والحديث، حتى لو كان تفسير فقهي إلا أن الجانب الحديثي غزير أيضا، حتى وجدوا فيه أكثر من 6000 حديث في تفسير القرطبي، إلى غير ذلك من الفوائد اللغوية يعني النحوية والصرفية وفي القراءات. وكم بحث في تفسير القرطبي؟ عشرات الرسائل الجامعية فقط في تفسير القرطبي، يعني مثلا اختيارات القرطبي، ترجيحات القرطبي، مثلا اهتمام القرطبي بالقراءات وأثر ذلك في التفسير، إلى غير ذلك من عشرات الرسائل الجامعية التي بحثت في تفسير القرطبي. كذلك تفسير الإمام أبي حيان الأندلسي. تفسير الإمام أبي حيان يعني فيه طابع إيش؟ يغلب عليه أي طابع؟ طابع نحو. فيعتبر تفسير أبي حيان الأندلسي من أفضل التفاسير التي تهتم باللغة بالنحو، لأن أبا حيان الأندلسي كان إمام النحو في عصره، وكان إمام القراء في عصره. ولذلك من أفضل الكتب التفسيرية التي تهتم بالقراءات كذلك تفسير أبي حيان بعنوان البحر المحيط. البحر المحيط طبعا له مختصر بعنوان النهر الماد من البحر المحيط، مطبوع لأبي حيان الأندلسي. هناك كتاب آخر لتلميذ أبي حيان وهو الإمام السمين الحلبي. الإمام السمين الحلبي له تفسير بعنوان الدر المصون في علوم الكتاب المكنون. الدر المصون في علوم الكتاب المكنون يعتبر هذا التفسير من أفضل كتب التفاسير من حيث الاهتمام باللغة. يعني حتى ممكن يقدم على تفسير شيخه أبي حيان، وله كذلك استدراكات وتعقبات على شيخه أبي حيان. الدر إيش؟ المصون في علوم التفسير رائع، ولكن ما يستفيد من هذا التفسير إلا الذي عنده يعني إلمام باللغة، يعني شخص ما عنده مرة يعني ما يعرف الفاعل من المفعول ما يستفيد من التفسير. يعني شوف يفتح أول صفحة ويقفل التفسير، ما يقرأ إلا بعد سنة. فالمقصود ماذا؟ الكتب التفاسير مثل هذه تحتاج إلى طالب علم. إذا كان طالب يعني واحد يريد ماذا أن يعني مثلا رجل عام يريد أن يدرس تفسير يعني في مرحلة بدائية، فننصحه بتفسير، ما ننصح بتفسير ابن كثير، اقرأ تفسير ابن كثير، القرطبي، الرازي، تلخبط. فننصح بتفسير مثلا أي ثلاثة تفاسير للشيخ أبو بكر الجزائري، مثلا للشيخ عبد الرحمن تفسير السعدي، ها الشيخ عبد الرحمن السعدي، وهكذا. هذا الأذان من الحرم، حرم. طيب نعم. خمس دقائق. وكذلك مثلا إذا أراد أن يقرب من تفسير ابن كثير فننصح مثلا بالمصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير للشيخ صفي الرحمن المبارك فوري، وهكذا. طيب التفسير المذموم، التفسير بالرأي المذموم مقابل المحمود، مثل تفاسير أهل البدع، أهل الأهواء، مثل تفسير من؟ نعم الكشاف. طبعا الكشاف يعتبر أفضل كتب التفاسير من حيث الاهتمام بالبلاغة، لذلك أحد كبار البلاغيين في العالم العربي في هذا العصر وهو الدكتور محمد أبو موسى، يعني رسالة دكتوراه في تفسير الكشاف، استخرج منها جميع الفوائد البلاغية، والكتاب مطبوع. ها البلاغة، ها الإعجاز البلاغي أعتقد في تفسير الكشاف. تفسير الكشاف يعني كل من أتى بعد الزمخشري عال على تفسيره في إيش؟ في البلاغة. تجد المفسرون المفسرين ينقلون عن تفسير الزمخشري، ولكن مع ذلك الرجل معتزلي العقيدة ما يقصر فيه، يعني في نصرة مذهبه، في الدفاع عن مذهبه. ها ولذلك يقول الإمام جلال الدين البلقيني استخرجت أو الاعتزال أو بعد الصلاة، نشوف بعد الصلاة إذا اكتمل الحضور نحدد موعد الاختبار إن شاء الله. فأنا نفتح مكيف شيء. طيب اللي ورا نفتح اللي ورا بس. بسم الله الرحمن الرحيم. ونقول التفسير المذموم مثل تفاسير المعتزلة، مثل تفسير الزمخشري كما قلنا، تفسير الكشاف، فيبدأ تفسيرهم بقوله الحمد لله الذي خلق القرآن. فالطالب علم ما ينتبه يغتر بهذا الكلام، وهو يريد ماذا؟ أن يثبت أن القرآن مخلوق. القرآن عند المعتزلة يعني كلام الله، ولكن كلام الله مخلوق عندهم؟ نعم مخلوق، وعندنا صفة من صفات الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. نعود إلى موضوعنا وهو ما يتعلق بالتفسير. قبل الصلاة أخذنا مراجعة سريعة لما سبق دراسته في آخر لقاء، في آخر محاضرة، وهو ما يتعلق بالتفسير، تعريفه وأنواعه، وكذلك أخذنا نبذ بسيطة تتعلق بكتب التفاسير بأنواعها، كتب التفسير بالمأثور والرأي المحمود والمذموم والجامع بين الرأي المحمود والمأثور. نعم. الآن نأخذ موضوعا جديدا وهو شروط وآداب المفسر. السلام. فموضوعنا أو موضوع درسنا في هذه الليلة هو شروط المفسر. بمعنى يا أخوان ليس كل من هب ودب يفسر كلام الله تعالى، بل هناك ضوابط وشروط لا بد أن تتوفر في الشخص الذي يريد أن يفسر كلام الله تعالى. لأن تفسير القرآن إيش معناه؟ يعني أنك تزعم أن هذا الذي ذكرته هو مراد الله تعالى. تلا الأمر هذا خطير ولا مو خطير؟ ولذلك نجد أن السلف الصالح كانوا متخوفين من هذه المسألة، وكان كثير منهم لا يفسر القرآن وإنما يكتفي بالمأثور، يعني بالرواية الواردة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، ها، ويجتنب عن ماذا؟ عن تفسير القرآن، خوفا من ماذا؟ من الحديث، من الوعيد الوارد في الحديث، من قال في القرآن برأيه أو بغير علم فليتبوأ مقعده من النار. ولذلك يقول أبو بكر الصديق رضي الله عنه: أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إذا قلت في كتاب الله ما لا أعلم. فكان السلف الصالح يجتنبون عن تفسير كثير من الآيات خوفا من الوقوع في هذا الوعيد. الإمام سعيد بن المسيب رحمه الله من أعلام التابعين، من كبار التابعين، ومن الفقهاء المعروفين في المدينة. ويقول علي المديني شيخ البخاري: هو عندي أفقه وأجل التابعين. أجل التابعين عند الإمام علي المديني من هو؟ سعيد ابن المسيب. طبعا المسيب والد الإمام سعيد، والمسيب بن حزم صحابي الذي روى حديث النبي صلى الله عليه وسلم، قصة علي، قصة أبي طالب حينما حضرته الوفاة، جاءه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله. هذا الحديث من رواه؟ من رواه الحديث؟ المسيب بن حزم صحابي. والمسيب اختلف فيه هل هو بكسر الياء أم بفتح الياء. الأشهر كما يقول النووي في شرح صحيح مسلم بفتح الياء، سعيد ابن المسيب، ويصح كذلك الكسر سعيد ابن المسيب. فسعيد المسيب إذا سئل عن آية لا يفسر، يقول: الله أعلم، لا أدري. وأحيانا ينتقد بعض من معاصريه ممن يفسر أو ممن يشتغل بالتفسير، يقول: اتركوني واسألوا من يزعم أنه يعرف كل شيء في كتاب الله. يقصد عكرمة مولى بن عباس أحد أعلام التفسير من التابعين. طبعا هذا الكلام من المسيب يحمل على أشياء، منه أن يعني يؤخذ منه شدة التخوف أو حرص السلف الصالح من ماذا؟ من الخوض في التفسير. الآن نجد يعني سبحان الله يعني مسألة التفسير الآن أصبحت إيش؟ سهلة. يعني أي واحد يسأل عن تفسير، أي واحد مثلا ما عنده يعني لم تجتمع فيه شروط المفسر يفسر كلام الله، كأن كتاب الله سبحانه وتعالى أصبح مثل ماذا؟ يعني شيء يؤخذ ويرد. ولذلك العلماء وضعوا ماذا في كتب علوم القرآن؟ ما عنوان شروط المفسر. شروط المفسر يعني ما يفسر القرآن إلا من اجتمعت فيه هذه الشروط. أول هذه الشروط يا أخوان سلامة العقيدة. يعني إنسان منحرف العقيدة، هل يجوز له أول أن يفسر كلام الله؟ كفاية أنه منحرف، وإذا فسر كلام الله على عقيدته المنحرفة بالتالي يتحمل وزره ووزر من يقرأ أو يعمل بهذا التفسير. ولذلك العلماء كما ذكرنا في اللقاء الأخير كانوا يحذرون من تفاسير المبتدعة مثل تفاسير الصوفية غلاة الصوفية الذين يعتقدون بوحدة الوجود. إيش يعني وحدة الوجود؟ يعني لا فرق بين الخالق والمخلوق. تفاسير الصوفية يعني تفسير الصوفي الإشال، من يزعم أن القرآن له ظهر وبطن، تفاسير الباطنية، تفاسير الروافض، تفاسير المعتزلة. مثلا تفاسير المعتزلة مثلا تجد أنها أقل ضرر من تفاسير الشيعة، لأن تفسير الشيعة يكون فيه ماذا؟ فيه رفض يعني عقيدة الرافضية والاعتزال معا، يعني بخلاف المعتزلة مثلا. مثلا الزمخشري ما تجد فيه رفض تشيع، بخلاف ماذا؟ تفاسير الروافض. طيب إذن أول شرط ما هو يا أخوان؟ سلامة العقيدة. ولذلك نجد أن المشايخ يهتمون بتفسير ابن كثير كأحد التفاسير الذي سلم من الانحراف العقيدة. تفسير البغوي، تفسير البغوي سليم العقل. نجد بعض التفاسير فيه خلط، يعني فيه ملاحظات في جانب العقيدة مع ما اشتمل على فوائد علمية تفسيرية لغوية. تفسير القرطبي عليه بعض الملاحظات في العقيدة. تفسير الفخر الرازي، بما أن الإمام الرازي إمام كبير في الأصول والمنطق والفلسفة، ولكن بما أن الإمام إمام الأشاعرة في عصره وهو الذي قنن مذهبهم وضبطه فهو إمام كبير عند الأشاعرة، يعتقد ماذا في تفسيره؟ رد على عقائد كثيرة ثابتة عند أهل السنة والجماعة، مثل تأويل كثير من الصفات وفق مذهب الأشعري. فتجد مثلا ينسب عقيدة أهل السنة إلى المجسمة، يقول قالت المجسمة، يقصد من مثلا يعني في مواضع كثيرة يقصد أهل السنة. تجد مثلا لو تقرأ كلامه يعني كلام المجسمة هؤلاء لأنه موافق، يعني لماذا؟ مثل ما قلنا في المعتزلة، المعتزلة يقول مثلا كلام الله سبحانه وتعالى مخلوق، لماذا؟ لأن الكلام مشتمل على صوت وحرف، وكلام المخلوق مشتمل على صوت وحرف، لأنه الكلام إذا اشتمل على صوت وحرف لابد أن يكون حادثا، والحدوث من صفات المخلوق، وبالتالي أصبح الكلام القرآن إيش؟ مخلوق. شوف كيف الشبهة العقلية. ولذلك هناك مسألة ما تسمى عند المتخصصين في علم العقيدة، وهي تعارض العقل والنقل. تعارض العقل والنقل، إيش يعني العقل؟ النقل، النقل معناه الشرع، يعني دلائل نصوص الوحي، نصوص القرآن والسنة. إذا تعارض عندك مثلا، حصل تعارض بين النقل الشرع والعقل، عند الرازي وغيره يقولون تقدم ماذا؟ الدلائل العقلية. لماذا؟ يقول الدلائل النقلية قد يكون ظاهرها غير مراد، وقد تكون غير صحيحة، ثم إن النقل ما ثبت عندنا إلا بالعقل، بالتالي يقدم ماذا؟ العقل. شوف بهذه الشبهة، بهذا المنطق العقلي قدموا ماذا؟ العقل على النقل. يعني كيف الآن تطبيق القانون هذا يسمونه القانون الكلي، القانون الكلي عند الأشاعرة، كيف طبقوه مثلا في واقع الصفات؟ الرحمن على العرش استوى. أفضل تعريف للاستواء عند الأشاعرة الاستيلاء، يعني الرحمن على العرش استوى استولى، أي قهر وغلب. طيب إذا قلنا استوى ارتفع أو على، يعني يلزم منه ماذا؟ التحيز. هم يقولون هكذا التحيز، يعني أن الله سبحانه وتعالى متحيز محاط بإيش؟ بالمكان الذي هو العرش، أو أن الله محتاج إلى ذلك المكان، هكذا يتوهمون يعني. وبالتالي لا بد من تأويل هذه الصفة أو صرف ظاهرها إلى معنى آخر. قالوا استوى معناه إيش؟ استولى. ولذلك يقول إمامهم في نظم جوهرة التوحيد، يقول وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها. كل نص يوهم تشبيه يعني تجسيم، ما تفعل إما أن تؤول فتقول استولى استوى استولى، وجاء أو ينزل الله تعالى، ينزل ربنا في سماء الدنيا كل ليلة في الثلث الأخير ينزل أمره. ولكن أهل السنة ماذا يقولون؟ يقولون نثبت ما أثبت الله ورسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تأويل ولا تشبيه، نقول كما أثبت ربنا، كما أثبت نبينا، كما أثبت الصحابة، ولا نقول كيف. عرفنا؟ طيب على كل حال نعود إلى الموضوع الأساس، وهو ماذا؟ أن يكون المفسر سليم العقيدة، وبالتالي يحذر من التفاسير المنحرفة في العقيدة، مثل ما قلنا إيش تفاسير المعتزلة. عرفنا؟ طيب الشرط الثاني يا أخوان التجرد عن الهوى. التجرد عن الهوى معناه أنك ما تفسر كلام الله سبحانه وتعالى بهواك بالتشهي. الواحد يأتينا يقول المراد من هذه الآية هو هذا، دون إيش الرجوع إلى الحديث ولا إلى أقوال الصحابة ولا هكذا، يعني ظهر في باله هذا المعنى وبالتالي هذا هو. الآن نجد مثلا بعض الناس يفسرون بعض الآيات ويربطون الآيات بإيش؟ بالحوادث. مثل يعني سمعت في أي يعني الأيام التي حصلت فيها الحادثة في 11 سبتمبر، قالوا مثلا الآية في سورة التوبة، ما أدري رقم الآية، لا يزال قلوب إلا رقم الآية 111، فربطوا أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله رضوان خير من أم من أسس، هل الآية والتي بعدها ربطوه ماذا؟ في هذه الحادثة. ألا يدخل هذا يا أخوان في التفسير بالهوى؟ بل فبعض الناس سبحان الله يعني عندهم حماس عجيب في مثل هذه، يعني ما وقعت واقعة أو حدثت حادثة إلا يربطوا هذه الحادثة بالقرآن. ها؟ في نار جهنم لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم. جرف هار. فهذا هو، أنا ذكرت مثال بسيط. فالإنسان إذا يعني خاف مثل هذه الأمور يخشى عليه ماذا؟ الوعيد الذي توعد النبي صلى الله عليه وسلم من قال في القرآن برأيه بغير علم. ولذلك يعني نجد في الآيات القرآن تحذر من هذا الشيء. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا ويقولون على الله بغير علم. فالتقول على الله بغير علم بالكذب هذا يخشى عليه العقاب الأليم. فالمقصود ماذا يا أخوان؟ أن المفسر لابد أن يكون متجردا عن الهوى. فمثلا شخص يحمل عقيدة وحدة الوجود، وممن اشتهر في تاريخ الإسلام بهذه العقيدة ابن عربي، محي الدين ابن عربي الذي يسمونه بالشيخ الأكبر. ففي الحقيقة لو نستعرض كلام كثير من أئمة الإسلام نجد أنهم حكموا عليه بالكفر حتى بسبب هذه العقيدة، الذي هو صاحب فصوص الحكم وصاحب الفتوحات المكية. يقول ابن عربي من جملة أبياته: فما نظرت عيني إلى غير وجهه ولا سمعت أذني خلاف كلامه. يعني الذي أرى في الوجود كل من الله سبحانه، وكل ما أسمع كلام الله سبحانه، فلا فرق بين الخالق والمخلوق. وبالتالي يفسر كثير من الآيات أو بعض الآيات على هذه العقيدة. فاضطر بعض العلماء أن يؤلفوا كتب مفردة في تكفير ابن عربي. طبعا نحن ما نكفر، ولكن ننقل عن بعض الأئمة. يقول الإمام برهان الدين البقاعي له كتاب مستقل في هذه المسألة: تنبيه الغبي إلى تكفير ابن عربي. كتاب مطبوع لبرهان الدين البقاعي أحد تلامذة الحافظ بن حجر العسقلاني، وينقل شهادات كثير من الأئمة في هذه المسألة. لماذا؟ لأنه يعتقد هذه العقيدة. فلا بد أن يكون المفسر متجردا عن الهوى، يفسر كلام الله سبحانه وتعالى بما يوافق الآيات القرآنية الأخرى، بما يوافق السنة النبوية، بما يوافق قول الصحابة. يخرج عن هذه الأمور ويفسر القرآن بمجرد الهوى يخشى عليه الوعيد. الشرط الثالث يا أخوان، أن يكون عالما بالتفسير أو بأصول التفسير. ذكرنا في المحاضرة الأولى الفرق بين علوم القرآن وأصول التفسير، وقلنا إن بينهما عموما وخصوصا. فعلوم القرآن تشتمل على أصول التفسير، وليس أو أصول التفسير ليس فيها كل ما في علوم القرآن. أصول التفسير هي تلك القواعد والضوابط التي يحتاج إليها المفسر لتفسير كلام الله تعالى. على سبيل المثال، هل علم عدد الآية، يعني اختلاف العلماء في عدد آيات القرآن الكريم، هذا علم من علوم القرآن، هل يدخل هذا العلم في أصول التفسير؟ لا، لأن التفسير مرتبط بإيش يا أخوان؟ بالمعنى. وعلم عد الآية لا يتعلق بالمعنى. فهمتم الفرق؟ علم الرسم العثماني هذا من علوم القرآن الكريم، ولكن هل هذا العلم من أصول التفسير؟ لا. ولكن تعالوا إلى مثلا موضوع شروط المفسر، أنواع التفسير، قواعد الترجيح في التفسير، أسباب النزول، هذه العلوم من أصول إيش؟ التفسير. عرفتم الفرق بين أصول التفسير وعلوم القرآن؟ فلا بد أن يكون المفسر عالما بأصول التفسير، حتى لو كان مثلا مو عالم في علم عد الآية مثلا، أقل شيء أن يكون عالما بأصول التفسير. مثلا شخص من يفسر كلام الله تعالى مو عالم بالرسم العثماني، أو مثلا عالم بعلم الضبط، شنو علم الضبط، تشكيل، هذا علم مستقل له متون له شروح، ولكن عالم بأصول التفسير يعرف قواعد الترجيح بين الأقوال، توجيه القراءات، توجيه القراءات. يعني توجيه القراءات، عنده قراءات مختلفة، القراءات الصحيحة متواترة كم؟ 10 قراءات. طيب ما هو الفرق بين هذه القراءة وهذه القراءة من جهة المعنى من حيث اللغة؟ هذا من أصول إيش؟ التفسير. المقصود أن أصول التفسير لا بد أن يكون عالما، بالإضافة إلى ذلك لا بد أن يكون المفسر مطلعا على كتب التفاسير. يعني الشخص مثلا سليم العقيدة يحفظ الواسطية الطحاوية وقرأ شروحها، هل يكفي هذا لتفسير كلام الله تعالى؟ لا بد أن يكون عالما بأصول التفسير مطلعا على كتب التفاسير. يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية أنه قد ينظر في تفسير الآية الواحدة 50 تفسيرا، 50 تفسير، حتى إيش؟ حتى يفتح الله سبحانه وتعالى عليه. فابن تيمية يقول الذهبي عنه: آية من آيات الله في التفسير، آية في التفسير، من كبار أئمة التفسير. ولذلك هناك كتب يا أخوان، كتب تهتم بذكر تراجم المفسرين وحده، مثل كتاب بغية الوعاء في طبقات أو مبغة الوعاء، طبقات المفسرين، طبقات المفسرين للإمام السيوطي، طبقات المفسرين للداوودي تلميذ السيوطي. هذه الكتب تهتم بذكر تراجم المفسرين، تجد في طبقات المفسرين للسيوطي ترجمة للشيخ الإسلام ابن تيمية، لابن القيم، لابن كثير. يقول السيوطي عن تفسير ابن كثير: لم يؤلف مثله في التاريخ. في تفسير من؟ تفسير ابن كثير. المقصود يا أخوان أن المفسر لابد أن يكون عالما بأصول التفسير، أن يكون مطلعا على كتب التفاسير، حتى يكون يعني يكتب التفسير ويفسر كلام الله على علم، على بصيرة. طيب رابعا، أن يكون عالما بالحديث رواية ودراية. عالم بالحديث، طبعا لا يشترط أن يكون محدث كبير، ولذلك نجد كثير من المفسرين الذين كتبوا التفاسير مو محدثين، ولكن هناك ما يسمى بأقل الواجب، يعني عنده إلمام طيب بالحديث، رواية ودراية. إيش معنى رواية ودراية؟ رواية يعني التفسير الحديث، نص الحديث، أن يكون عندك اطلاع طيب على نصوص الحديث النبوي، اطلاع التفسير الكتب الستة، تقرأ في الصحيحين، في الأحاديث، خاصة في أحاديث التفسير. وكذلك يكون عنده إلمام بالحديث دراية، يعني تميز بين الحديث الضعيف والصحيح. عرفنا يا أخوان؟ طبعا هذا كتب الحديث رواية، مثل إيش؟ مثل صحيح البخاري، صحيح مسلم، كتب الستة، صحيح ابن خزيمة وسنة الدارقطني، كتب كثيرة. كتب الحديث دراية هي كتب المصطلح، كتب المصطلح في أصول الحديث، نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر للحافظ حجر، شرح نزهة النظر، مقدمة ابن الصلاح، الفيث العراقي، فتح المغيث في شرح الفيث الحديث، كتب كثيرة في المصطلح. بمعنى أن المفسر لا ينبغي له أن يفسر كلام الله بحديث موضوع مثلا، ولذلك حذر العلماء من تلك التفاسير التي ملئت بالأحاديث الواهية والضعيفة والموضوعة. وذكرنا السابق مثال تفسير من؟ نسيته؟ ها؟ الكشاف؟ الكشاف يغلب عليه الجامع الاعتزالي. نعم فيه أحاديث موضوع يعني ضعيفة وواهية، تفسير الثعلبي. وقلنا إن البغوي اختصر تفسير الثعلبي ولكن نقحه أو هذبه وحذف من تفسيره الأحاديث الموضوعة وكثير من الإسرائيليات، عرفنا؟ ولذلك تفسير البغوي ينصح بقراءته، ولكن تقرأ على الشيخ، يعني طالب علم مبتدئ ما عنده علم اللغة وأصول الفقه أصول التفسير، ما يستطيع أن يستوعب التفسير هذا إلا أن يقرأ على الشيخ. ولكن على الطالب أن يتدرج في طلب علم التفسير، يقرأ أولا تفسير مختصر، تهذيب تفسير ابن كثير، تفسير السعدي، تفسير الجزائري، بعد ذلك يترقى إلى المرتبة الثانية، تفسير ابن كثير مثلا، تفسير البغوي، تفسير مطول المرحلة الثالثة، تفسير القرطبي، تفسير الرازي. إذا عندك قراءة طيبة في تفسير القرطبي تفسير الرازي يكفيك. ففيهما ما يغني عن كثير من كتب التفاسير الأخرى. المقصود أن المفسر لابد أن يكون عالما بالحديث رواية ودراية حتى لا يخلط بين الحديث الموضوع وإيش، وحتى يميز، ما يستكثر من ذكر الإسرائيليات. الإسرائيليات كثرتها هذا عيب حقيقة في التفسير، ولذلك عيب على كثير المفسرين في كثرة إيرادهم الروايات الإسرائيلية. صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ولكن إذا كان الشيء هذا غالب على أو طابع عام على تفسير معين يعاف. إن حتى تفسير طبري معنون من أجل التفاسير، يقول السيوطي كما في الإتقان وابن تيمية كما في مقدمة في أصول التفسير، أجل التفاسير وأعظمها قدرا تفسير الطبري، أجل التفاسير وأعظمها قدرا تفسير الطبري. مع ذلك انتقد في بعض يعني الروايات الإسرائيلية والتي لا يجوز السكوت عنها وهي موجودة في تفسير الطبري. إذا أردتم التوسع يا أخوان في هذا الموضوع فعليكم بكتاب مهم جدا في هذا الباب، كتاب التفسير والمفسرون، ففيه كل ما تريدون أو ما يعني يتساءل البعض عن هذا الموضوع، ففيه كل شيء. التفسير المفسرون للدكتور الذهبي. طبعا عندنا إمام ذهبي وعندنا دكتور ذهبي. الإمام الذهبي هذا تلميذ لابن تيمية، توفي سنة 748، صاحب سير أعلام النبلاء. وأما الدكتور الذهبي من كبار علماء التفسير في العصر الحديث، ممن لهم اهتمام حقيقة في كتب التفسير والإسرائيليات، فله كتاب آخر الإسرائيليات والموضوعات، الدكتور محمد حسين الذهبي. محمد حسين الذهبي كان أعتقد وزير الأوقاف في مصر، غير متأكد، وصاحب كتاب التفسير المفسرون. هذا الكتاب يعتبر رسالة دكتوراه للشيخ، رسالة دكتوراه التفسير المفسرون. على كل حال نرجع لموضوعنا وهو ماذا، أن يكون المفسر عالما بالحديث رواية ودراية. من أفضل الكتب التي تهتم، يعني كتب التفاسير التي تهتم بالروايات والحديث رواية ودراية، تفسير ابن كثير. حتى نجد أنه ينتقد بعض الروايات يعني يذكر هل هذه الرواية صحيحة أو ضعيفة، أحيانا يسكت، ولكن كثيرا ما يبين الحافظ كثير درجة الحديث من حيث الصحة ومن حيث الضعف. ولذلك أصبحت هذه ميزة في تفسير الكثير. من خلال تفسير الطبري، الطبري ينقل الروايات بإسناده، طبعا هو معذور إن العلماء المتقدمين إذا ذكروا الإسناد خلاص اكتفوا به، باعتبار أن الطلبة في عصرهم والعلماء الذين يقرؤون هذه التفاسير يميزون بهذه الأسانيد بين الضعيف والصحيح. ولكن ابن كثير له حقيقة يعني مميزات في تفسيره، خصائص تميز بها عن تفسير الطبري. من ذلك كما يقول العلماء أن تفسير ابن كثير يهتم بتفسير القرآن بالقرآن، تفسير القرآن بالقرآن، يعني من يأتي عن تفسير آية يقول كما قال تعالى ويذكر الآية. وهذه الميزة لا نجدها في تفسير الطبري، مع أن تفسير الطبري من حيث العموم أجل التفاسير وأعظمها قدرا. من المميزات أن تفسير ابن كثير، تفسير القرآن العظيم ابن كثير، نجد أنه يصحح الرواية ويذكر رتبتها ودرجتها من حيث الصحة والضعف، وبالتالي يساعد هذا العمل في ترجيح قول على قول. عرفني يا أخوان؟ طيب، الشرط الخامس أن يكون عالما بأصول الدين. أن يكون عالما بأصول الدين. أصول الدين ما المقصود بها؟ كثيرا ما نجد في كتب التراجم الإمام المحدث الفقيه يذكر اسمه ونسبه وكنيته ويقول كان إماما في التفسير والحديث والأصلين. إيش معنى الأصلين؟ ها؟ الكتاب والسنة؟ الشهادة؟ يعني شهادة لا إله إلا الله رسول الله؟ الأصلين ها؟ أيوة؟ ممتاز، هذا مصطلح عند العلماء، انتبهوا. الأصلين معناه عند العلماء أصول الفقه وأصول الدين، عرفتم؟ أصول الدين المقصود بها علم العقيدة، علم العقيدة. أصول الفقه هي تلك القواعد التي يستنبط بها العالم الأحكام من القرآن والسنة. فالمقصود أن يكون المفسر عالما بأصول الدين، هذا الشرط الخامس من شروط المفسر. كيف يعني أن يكون عالم بأصول الدين؟ إذا كان مو عالم بالعقيدة ماذا يحصل؟ يأتي عند مثلا آيات الصفات مثلا قد يخرج عنها العقيدة الصحيحة، يعني لا يعرف كيف يتعامل مع نصوص العقيدة. عرفتم الإشكال؟ أو بالتالي مثلا ما يستطيع أن يرجح، يعني ينقل مثلا عن تفسير وقد يكون هذا التفسير أصلا صاحبه أخطأ في هذه المسألة، بالتالي لابد أن يكون عنده إلمام طيب بمسائل العقيدة. طيب الشرط ونحن ذكرنا سالفا أن تفسير نعم لا في فرق. أعطيك مثال الآن، مثلا شخص اسمه أحمد، أحمد سليم العقيدة، ولكن رجل عامي يصلح يكون مفسر؟ هذا هو الفرق بين ماذا؟ الشرط الأول والشرط إيش؟ يعني ما يكفي أنه يكون سليم العقيدة، ولكن لابد أن يكون عالم بإيش؟ بالعقيدة. إنه ماذا؟ ممكن يعني قد يكون إنسان على فطرة الحمد لله سليم العقيدة، ولكن واحد عالم منحرف يضحك عليه ويجعله ماذا؟ منحرف. ولذلك نقول أن يكون المفسر عالم، إذا كان هو عالم بأصول الدين يترك التفسير، ما يؤلف كتاب التفسير. سادسا، أن يكون عالما بأصول الفقه. الخلاصة أن يكون عالما بإيش؟ بالأصلين، أن يكون عالما بالأصلين. أصول الفقه كما ذكرنا أن هي تلك القواعد التي يستنبط بها العالم الأحكام الشرعية من القرآن والسنة. مثلا إذا جاءك أمر يقول هذا الأمر الوارد في الآية وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، معنى ذلك أن الصلاة واجبة لأن الأمر يقتضي الوجوب. يقول مثلا إذا جاء الأمر بعد النهي هذا للإباحة، لقاعدة من قواعد أصول الفقه. وإذا حللتم فاصطادوا، هل معنى ذلك أن الإنسان إذا حل من إحرامه يجب عليه الصيد؟ لماذا؟ لأنها جاءت بعد النهي، غير محل الصيد وأنتم حرم. وهكذا لا بد أن يكون عالما بإيش؟ بأصول الفقه، وإلا لا يستطيع أن يستخرج الأحكام من خلال الآيات القرآنية. وأصول الفقه أخوان من علوم إيش؟ الآلة، من علوم، عندنا علوم آلة وعلوم غاية. علم التفسير، علم الحديث من علوم الغاية، يعني نحن ندرس الفقه، النحو، البلاغة، الصرف، المنطق، حتى نصل إلى الغاية، حتى نفهم كلام الله تعالى. عرفتم الفرق بين العلمين؟ طيب، سابعا، أن يكون عالما باللغة العربية. كيف يكون عالم باللغة العربية؟ يعني يكون عالم بالنحو. يقول العلماء أبو علوم الآلة علم النحو، من فاته النحو فذاك الأخرس، وفهمه في كل علم مفلس. فالنحو لا بد منه، يعني ما يصلح واحد يكلج ويفسر القرآن، هذا لحن، واللحن إيش؟ إذا كان لحن في التلاوة محرم فما بالكم اللحن بال لهذا الفائدة فقط. من فاته النحو فذاك الأخرس، وفهمه في كل علم مفلس. لن يفهم الإنسان كلام الله تعالى الفهم الدقيق إلا إذا كان عالما باللغة. وأبو علم علوم اللغة كما يقول أهل العلم علم النحو. وذكرنا في المحاضرات السابقة عدة أمثلة على ذلك. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. وأنتم سكارى هذه جملة إيش؟ حالية، لأن الواو واو حال، أي لا تقربوا الصلاة في حالة كونكم سكارى. عرفتم المعنى؟ الواو حالية، أنتم مبتدا، سكارى خبر، والجملة الاسمية في محل نصب حال. كذلك من علوم اللغة العربية علم البلاغة، علم البلاغة، علم البلاغة. لن يتذوق الإنسان حلاوة القرآن، مو الفهم، حلاوة، حتى يكون يتدبر معاني القرآن، يكون نشيط لي علم البلاغة. من قواعد علم البلاغة، يعني أعطيكم مثال حتى نفهم أهمية علوم اللغة. يقول البلاغيون إذا جاءك طلب، طلب معناه إما أمر وإما نهي، وجاء بعد الطلب جملة مبدوءة بإن، هذه الجملة المبدوءة بإن تكون تعليل للأمر للنهي. لا تحزن إن الله معنا. لا تحزن هذا أمر أو هذا طلب، ولكن طلب إيش؟ نهي. لا تحزن. لماذا لا تحزن؟ لأن الله معنا. إذن الجملة إن الله معنا يا أخوان هذا إيش؟ علة أو سبب للنهي. فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا، لأن الله التواب. فهذه ماذا؟ بلاغة. عرفتم التأكيد هنا من أجل ماذا؟ من أجل بيان إيش؟ العلة. ولكن من يفهم هذه من يفهم هذا الشيء اللي هو عنده علم إيش؟ بالبلاغة القرآنية. سبحان الله، يعني الإعجاز البياني في القرآن الكريم. لن تستطيع أن الإنسان ما يستطيع أن يتصرف في كتاب الله تعالى بحيث يضع مثلا كلمة يشيلها ويحط مثلا بدلها كلمة ثانية. لو فعل مثل ذلك لاختل نظام إيش؟ الكلام. فغشيهم من اليم ما غشيهم. الحديث عن من؟ عن قوم فرعون أغرقوا في اليم. فغشيهم من اليم ما غشيهم. كلمة ما هذا يقول البلاغيون ما هذه مبهمة. إذا قلنا مثلا فغشيهم من العذاب ما غشيهم، فرق كبير جدا بين ماذا؟ فغشيهم من اليم ما غشيهم، استعمال ما هنا في مكانه. لو شلنا ما حطينا عذاب مثلا أو عقاب ما يعطيك هذا المعنى، لأن فغشيهم من اليم ما غشيهم هذا الإبهام ما الذي أفادنا؟ أفادنا أنه يدخل فيه كل ما يتصوره الإنسان من أنواع العذاب والهلاك والعقاب. شوف كيف البلاغي حينما يعني ينظر في الكلام العربي وأفصح الكلام العربي كتاب الله سبحانه وتعالى. فالبلاغة مهمة جدا يا أخوان. لماذا؟ لفهم القرآن. أعطيكم كتاب الحقيقة يعني أنصحكم حتى يعني تذوق الواحد كلام الله سبحانه وتعالى في هذا العلم بالبلاغة القرآنية، كتاب خصائص التراكيب. خصائص التراكيب للدكتور محمد أبو موسى. خصائص التراكيب للدكتور محمد أبو موسى، يعني تجد ما أنه يربط كثير من الآيات بالبلاغيات. يعني حتى الإنسان ينتقل من مرحلة وهي مرحلة فهم ظاهر المعنى. في فرق بين أن تفهم المعنى مجرد الفهم الظاهر والتعمق في الآية في معنى الآية. وهذا هو يعني الفرق بين فهمنا وفهم الصحابة. نحن يعني نفهم، قد نفهم معنى الظاهري، ولكن الصحابة نزل القرآن بلغتهم وكانت عربيتهم أرقى يعني اللغة، وكان يفهمون القرآن على مراد الله تعالى بسليقتهم العربية. فما احتاج ماذا؟ التحليل البياني أنه ما كان مبهمة تشمل جميع الأنواع من الهلاك والعذاب، يفهمونها بسليقته. طيب، هذه يا أخوان أهم الشروط التي يجب أن يتوفر في المفسر حتى يجوز له أن يفسر كلام الله تعالى. وإن اختل أحد هذه الشروط فيبتعد الإنسان عن تفسير كلام الله تعالى، وحتى لا يقع في الوعيد الوارد على لسان رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، في سؤال؟
علوم اللغة العربية ما عشر بس النحو والبلاغة؟
لا، الأهم يعني علوم العربية لها يعني تفريعات عدة، ولعلك تجدها في كتاب الإمام السيوطي الذي ألفه في علوم اللغة بعنوان المزهر في علوم اللغة. المزهر في علوم اللغة، ولكن أهمها النحو، الصرف، البلاغة. يعني ما يقول بس، يكون عنده إلمام أيضا يعني، بس أهمها ماذا؟ في شيء اسمه أهم يعني وأقل الواجب. ها، وذكرنا أنه أفضل التفاسير التي تهتم بعلوم اللغة تفسير السني الحلبي بعنوان الدر المصون في علوم الكتاب المكنون. شوف كيف اقرأوا في هذا الكتاب، اقرأوا اطلعوا على هذا الكتاب حتى تعرفوا أهمية اللغة، لأنه بحسب الاختلاف الإعراب والتوجيه النحوي يختلف المعنى، يختلف ايش المعنى. طيب النقطة الأخيرة أخوان التي ندرسها في هذا الموضوع، هذه المحاضرة، آداب المفسر. آداب المفسر، آداب المفسر. واحد، الإخلاص. يجب أن يكون العمل، عمل الإنسان، مبنيا على الإخلاص. وأنتم تعلمون أن العمل لا يقبله الله سبحانه وتعالى إلا يتوفر فيه شرطان. الشرط الأول الإخلاص. ما هو الإخلاص؟ أن تنوي هذا العمل من أجل حصول رضا الله سبحانه وتعالى، ابتغاء وجه الله، وأن ينفع بهذا العمل نفسه والأمة الإسلامية. وأما إذا أراد بالعمل المدح وثناء الناس، أو أراد الشهرة حتى يشتهر ويكون نجم، هذا يخشى عليه الوعيد. والشرط الثاني لقبول العمل المتابعة، أن يكون العمل موافقا للسنة. واجتمع في قول الله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. يقول الحافظ الكثير تفسيره: وهذان ركنا قبول العمل، وهذان ركنا قبول العمل. فالمقصود أن الإخلاص هذا شرط جميع الأعمال، وخاصة إذا كان عمل مما يبتغى به وجه الله تعالى، يعني طلب العلم الشرعي، العمل الشرعي، التأليف مثلا في علم شرعي، كله ماذا؟ تطلب الإخلاص. الأدب الثاني العمل، يعني مفسر أو شخص يكتب تفسير مثلا، أي يفسر كلام الله. التفسير في واد وعمله في واد آخر، هذا إيش؟ التناقض. وحتى لا يدخل في يعني من صفات المنافقين أنهم يظهرون علم، ولكن إذا جئت في واقع العمل ها تجد أنه ماذا؟ بعيد عن العمل. والعمل مهم أخوان، والعلم بلا عمل كما يقول الأوائل كشجر بلا ثمر. ثم الإخلاص هذا سبحانه، والعمل يعني الإخلاص يقودك إلى ماذا؟ العمل. تجد مثلا طالب متحمس في طلب العلم ويطلب العلم الشرعي، ولكن عنده خلل في الإخلاص، وبالتالي يقع في المحذورات. تجد مثلا يعق الوالدين، طالب علم شرعي يعق الوالدين. فين الخلل؟ في الإخلاص، في النية، لأنه تعلم العلم أساسا من أجل العلم، حتى يعني يكون عنده مخزون طيب من إيش؟ من العلم، حتى يكون عالما. ولكن هل طلب العلم من أجل رضا الله سبحانه وتعالى، ابتغاء وجه الله، حتى ينفع نفسه وحتى ينفعه في الدار الآخرة؟ ترى هذا أخوان الفرق بين ماذا؟ يعني الإخلاص، الإخلاص يعني باب دقيق، حتى يعني سئل بعض السلف عن الإخلاص فقال هو الخناق. ويقول بعض السلف: عالجت نيتي 40 سنة. يجدد فيها ماذا؟ النية والإخلاص. مو سهل، يعني الإخلاص ما يأتي في لحظة واحدة، يحتاج إلى مجاهدة وإلى مصابرة. الشيطان يأتيك ويبث في قلبك ماذا؟ شيء من الرياء، يقول إني بهذا الشيء الشهرة، فأنت تجاهد نفسك، تجاهد حتى ييأس الشيطان من كويت رقك. فتجد عندك الإخلاص أمر إيش؟ هي كل ما أقدمت على عمل أقبلت على فعل استحضر الإخلاص. قلت لنفسك إنني أعمل هذا الشيء من أجلك يا رب. هذا ترى أخوان ترى هذه المجاهدة مهمة جدا. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. أما الواحد يعني بعد ما يعمل ويرى ويسمع يقول أنا مخلص الحمد لله، الكلام هذا ما يصلح ما يكفي. طيب الشرط الأدب الثالث حسن الخلق. المفسر لابد أن يكون متحليا بالخلق الحسن، ويظهر هذا الأثر هذا الخلق الحسن في التفسير، ما يكون ببيء اللسان يكتب ألفاظ ما تليق مفسر. حتى يا أخوان في أثناء النقد يعني مثلا أنت مفسر أنا مفسر، أستدرك عليك أنتقدك ممكن، باب النقد مفتوح، ولكن أستعمل ألفاظ نابية كلمات سيئة وخاصة في تفسير كلام الله تعالى، هذا أمر لا يليق بالمفسر، لا يليق بمقام تفسير كلام الله تعالى. مثلا تفسير الصاوي، تفسير الحقيقة حاشية، حاشية الصاوي على تفسير الجلالين، من تفسير الجلالين للسيوطي والمحلي، تفسير مشهور مختصر وعليه حواشي عدة، من أفضلها تفسير الجمل الشيخ سليمان الجمل، وكذلك من الحواشي المشهور تفسير الصاوي، ولكن التفسير الصاوي عليه بعض الملاحظات في العقيدة وفي المنهج. تجد مثلا يفسر كلام الله تعالى أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، يقول هذه الآية في الخوارج وبيان فساد منهجه وعقيدته. ومن هذه الفرقة الخارجية فرقة ظهرت في نجد أو في أرض الحجاز يقال لها الوهابية، رئيسها الشيخ محمد الوهاب، وهذه الفرقة يقول بهذا النص يعني استحلت أموال الناس وسفكت دماءهم، يعني الفرقة الوهابية عند الشيخ من الخوارج. فالمقصود أنه هذه استعمال هذه الألفاظ بهذا الشكل هل يليق المفسر أنه هذا خارجي؟ أنه ومع ذلك يا أخوان نحن لا نغلق باب إيش النقد، باب النقد مفتوح، ولكن كونك تنتقد بأسلوب الله سبحانه وتعالى أرسل موسى عليه السلام وهارون عليه السلام إلى فرعون وقال لهما فقولا له قولا لينا لعله فرعون طاغية الذي ادعى الربوبية، فقال أي ربكم الأعلى، مع ذلك الله سبحانه وتعالى ماذا يقول؟ تكلم معه بأسلوب. وكل من أو الآن أفسد الناس وأخرب الناس في هذه في على بسيط على هذه البسيطة نجد أقل فسادا وأقل تجبرا من فرعون. فهذا يا أخوان منهج القرآن الكريم في التعامل مع الناس. وقولوا للناس حسنا، وفي قراءة أخرى حسنا، فهذا منهجية الحقيقة يفتقدها كثير من طلاب العلم في هذا العصر. تجد ماذا؟ أنه إذا رأى المنكر يغير ماذا؟ بأسلوب، حتى تجد أن الواقع في المنكر يسر خلاص، ما يترك هذا المنكر طول عمره. فهذه منهجية الربانية لابد على طالب العلم وخصوصا على المفسر أن يتحلى بها، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا بفهم كلامه تبارك وتعالى، وأن يجعلنا من علماء التفسير ويرزقنا الإخلاص في القول والعمل. وصلى الله وسلم على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.